الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومني وكرمي وحولي وقوتي مع كتاب العقيده السفارينيه، واحنا ان شاء الله يعني حتى وان كان الامر يمشي بطيئا، لكننا على الاقل يعني مع كتاب من الكتب المهمة في كتب العقيدة لابد من الانتهاء منها بإذن الله، والعمل على أو السعي على إنجاز هذه الكتب حتى يعني تنتفع بها الأمة الإسلامية. نسأل الله أن تكون إخلاص لوجه الله الكريم، ويجعل بها النفع، وأن ننتفع بها نحن أولا ثم ينتفع بها الآخرون. وصلنا إلى البيت في قوله عليكم السلام ورحمة الله، في قوله وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. وسمعه إثبات السمع لله للرفع ولا، وقد تكلمنا عن السمع قبل ذلك وبينا بأن هذه الصفة من صفات الله للرفع ولا الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وقد بينا أيضا أن العقل يعني يقبل ذلك، فقال النبي قال الله جل في علاه قال إنني معكم أسمع وأرى، وقال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وأثبت الله له أثبت النبي صلى الله عليه وسلم له السمع والبصر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة تدعون سميعا بصيرا، فأثبت السمع والبصر. وأيضا نفى عنه الصمم سبحانه جل في علاه، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصف السمع والبصر أشار بإصبعه إلى عيني وإلى أذني، لا للجارحة، بل هو يريد أن يقول بأن الله تعالى يسمع ويبصر سبحانه جل في علاه. وهذا قد تكلمنا فيه وبينا أقسام السمع وأيضا البصر، لكن هنا يقول وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع، يعني سمعه مختص بالسمع، يعني إذا السمع يتعلق بالمسموعات لا يتعلق بغيره، إذا السمع يتعلق بالمسموعات لا بغيره، يعني السمع لا يتعلق بالمبصرات بل يتعلق بالمسموعات. هذا معنى قول المصنف وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر. إذا السمع يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات والمرئيات، ولذلك نحن نقول بالنسبة للسمع إذن هو يسمع كل الأقوال، سمع الأصوات. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، يعني كل الأصوات سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال الله جل في علاه منكرا على الكافرين بأنهم يدعون بأن الله لا يسمع نجواهم، قال بلى، فإن الله تعالى بيّن أنه يسمع نجواهم وأن رسله لديهم يكتبون. كما قال الله جل في علاه أيحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، فالله جل في علاه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء، وأرى مخ ساقيها سبحانه جل في علاه، لا تواري عنه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعر ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانه جل في علاه. لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها تعجبت وقالت سبحان الذي وسع سمعه كل الأصوات، إنها التي جاءت تشتكي زوجها تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحاكيها، وقالت وكان يخفى عليها بعض حديثها وهي في ناحية البيت الغرفة، فأنزل الله من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول لا تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فإذا السمع وسع سمعه كل الأصوات وكل المبصرات سبحانه وكل الأصوات على اختلاف اللغات سبحانه جل في علاه. قال وسمعه سبحانه كالبصر، والبصر أيضا قال بكل مبصر، يعني كل المرئيات، وأيضا البصر لا يتعلق بالمسموعات، البصر يتعلق بالمبصرات، وهذا حق. ولذلك قلنا في مسألة القدرة وفي غيرها على الضابط في هذا الباب، لأنه يعني القدرة تتعلق بما هو ممكن، ليست بالمستحيلات، وهذا قد فصلناه قبل ذلك. فيكون هنا أيضا السمع بكل المسموعات والبصر بكل المرئيات، ولا عكس، يعني لا يقال بأن البصر لكل المسموعات ولا أن السمع لكل المرئيات، خطأ مبين في هذا الباب. فلذلك احنا نقول هنا قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع، يبقى إذن السمع لكل المسموعات والبصر لكل المرئيات، ولا عكس ولا عكس. هنا لو تكلمنا ونظرنا ورجعنا إلى الأبيات قبل ذلك لوجدنا أنه لما تكلم تكلم على الصفات، وهذه الصفات هي صفات السبع، تكلم عن يعني الصفات التي سردها لنا إثباتا، هي الصفات السبع، السمع والبصر والحياة والقدرة وأيضا الكلام، فهو هو يعني الحياة والسمع والعلم والإرادة والكلام. وهذه الصفات السبع حقا يعني نرى بأن الأشاعرة هم الذين يثبتون هذه الصفات السبع، والغريب أن المصنف أتى بها ووقف عندها. الحق أنه كان لابد له أن يبين بأن أهل السنة والجماعة أثبتوا لله جل في علاه كل الصفات التي وصف الله بها نفسه، لا سيما وأن القاعدة في هذا الباب بأن الصفات أيضا على أنها على أنها على التوقيف، كما أن الأسماء أيضا على التوقيف كما بينا قبل ذلك. فهي الأسماء على التوقيف والصفات على التوقيف، لكن هي ليست سبع بل هي أكثر من ذلك بكثير، على ما وصف الله به نفسه سبحانه جل في علاه في كتابه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة من الأهمية بمكان، هذه مسألة من الأهمية بمكان، لما هو قد يعني وقف عند الصفات السبع ولم يعني يأتي بالصفات الأخرى، مع أنهم كما قلنا بأن هذه الصفات السبع أثبتها الأشاعرة، والأشاعرة أثبتوا هذه الصفات السبع لأنهم قالوا العقل يدل عليها، العقل يدل عليها، وهذا منبع الضلال، هذا منبع الضلال. وإن كنا نوافق أن العقل يدل على هذه الصفات لكننا هذا منبع الضلال، وهو أيضا بفضل أساس يأتي عليهم لا لهم. فنحن نقول بأن الله تعالى تعرف أسماء الحسنى وصفاته العلى بالشرع بالنقل، قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، وأيضا قول الله جل في علاه إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن إلى آخر الآيات، فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك قال الله جل في علاه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فمن تعدى الوقف التوقيف فهو بذلك يكون قد حاده، وهذه حيدة، والحق بأنه أو قل هذا إلحاد، لأن الله تعالى قال ولله الأسماء الحسنى المعروفة يعني في الكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإذا الأصل بأن الأسماء الصفات السبع التي ذكرها المصنف، أما العلماء فقد أثبتوها بالشرع لا بالعقل، وأما أهل السنة والجماعة يقولون أنها تكون بشرع الله جل في علاه لا بالعقل. وأيضا كما قلنا بأنهم لما سئلوا لما أثبتتم هذه الصفات قالوا العقل يدل على ذلك، كأنهم يقولون بأن التخصيص يدل على الإرادة، وأيضا الخلق يدل على العلم وغير ذلك، يقولون بأن إيجاد الأشياء تدل على القدرة. كل هذه نقول لهم قفوا عند ذلك، ونقول لكم أيضا المطر عند نزول المطر والأرض البور تهتز، فهذه من آثار رحمة الله جل في علاه، كما قال الله وصف رحمته، وصف بأن هذه الرياح تثير رياحا من آثار رحمة الله جل في علاه، وأن الله جعل يرحم عباده بذلك، كما في الحديث الذي في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، مع قرب غيره، وهذه بالمطر بالمطر، فالمطر من أثار رحمة الله جل في علاه. فنقول إذا لابد من إثبات رحمة الله جل في علاه لوجود المطر، وهو الآن بالعقل، العقل يثبتها، هم لا يثبتون ذلك، فهم يلزمون بالأصل الذي أصلوه. ولذلك أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس في هذا الباب، وهم أعظم الناس إثباتا أو نفيا للصفات، لما لأنهم يعلمون بأن مسألة الإثبات أو النفي كلها أو مدارها على التوقيف، مدارها على الكتاب وعلى السنة، مدارها على الكتاب وعلى السنة. لذلك قال وسمعه سبحانه كالبصر بكل مسموع وكل مبصر، فالسمع للمسموعات والبصر للمرئيات. وأما كما قلنا مسألة أنه أتى بما اتفق عليها السنة والجماعة والأشعرة، في رد على الأشعرة أنه ما أثبتوا هذه السبع صفات بالعقل، فقلنا لهم هذا ضلال، مع أنكم أثبتموها ومع ذلك هذا ضلال،
لأن أسماء الله جل في علا أو صفات الله جل في علا توقيفية، لا تكون إلا بالشرع، لا تكون إلا بالشرع. والعقل لازم لكم أن تثبتوا باقي الصفات التي ثبتت بالشرع بعقلكم، بهذا العقل لا بد من إثبات هذه الصفات الأخرى، لأن العقل أيضا يقرها الغرض. المقصود بأن المصنف ما كان له أن يقف عند هذه الصفات. ثم قال فصل في مبحث القرآن، واتكلم الآن عن القرآن العظيم، والقرآن هو كلام الله جل في علا، فانتقل إلى التفصيل في هذه الصفة، صفة كلام الله جل في علا. فقال فصل في مبحث القرآن وبيان اختلاف الناس فيه. طبعا هو يتكلم عن بيت هنا الآن، سيتكلم فيه عن الكتاب والقرآن، ثم بعد ذلك يبدأ في التفصيل على كلام الله جل في علا. قال رحمه الله تعالى، قال وإن أو وأن كلاهما صحيح، أو وإما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، وإما جاء أو قل وأما جاء مع جبريل عليه السلام من محكم القرآن والتنزيل، وأما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل. ذكر المصنف هذه الصفات التي اتفق عليها السنة والجماعة، وطبعا ذكر معهم الصفات التي ذكر معهم الأشاعرة في هذا الباب، قالوا بالإيمان بهذه الصفات. أولا ذكر منها صفة الكلام، صفة الكلام، وصفة الكلام وإن كان الأشاعرة يثبتونها فإنهم لا يؤمنون بها كما يؤمنون به أهل السنة والجماعة، لأنهم يرون بأن الله جل وعلا لا يتكلم بصوت ولا بحرف، يثبتون كلاما ويقولون الكلام النفسي، والكلام النفسي ليس بكلام على راجح الصحيح. ولذلك كان قول المعتزلة أعدل من قول الأشاعرة في مسألة القرآن. فالغرض المقصود قال وأما ما جاء وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، فقال وأما جاء مع جبريل، وما جاء مع جبريل إلا الكتاب الحكيم، ما جاء مع جبريل إلا الكتاب الحكيم. وهذا في سورة الشعراء، قد قال الله جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال جاء مع جبريل، وجبريل هو أمين الوحي، وجبريل هو سيد الملائكة، وجبريل هو الذي سماه الله جل وعلا بأنه أمين. قال الله جل وعلا وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع هناك وهو أمين. فهنا الله جل وعلا بيّن مكانته وكرمته على الله جل وعلا، فهو سيد الملائكة وهو أفضل الملائكة، ولذلك اختص الله جل وعلا بالوحي فهو أمين الوحي. ولذلك ورقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له على ما حدث معه في الغار وقال له اقرأ، قال إنه الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام، إنه الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. فهو ينزل بوحي الله جل في علا. وجبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، كما قلنا بأنه لما في الحديث النبوي عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يتكلم أن يأمر الأمر تكلم بالوحي، فسمعوا له صوت كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، فحتى إذا فزع عن قلوبهم، أو في الرواية الأخرى قال أخذت السماء رعدة أو رجفة، فقال حتى إذا 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 فزع عن قلوبهم قالوا. شيخ أحمد بس أخونا السيد الصوت رايح عنده وعايز يعرف ماذا يفعل، فأقول له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا جبريل لجبريل ماذا قال ربكم، فيقول جبريل الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علا. هذا جبريل عليه السلام وهو النبي الأمين، وكما قال كما بين الله مكانته عند الملائكة عند رب العالمين وهو سيد الملائكة، إنه لقول رسول كريم، وهو الآن وصفه بالكرم، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين، مطاع ثم أمين. وأيضا وصفه بصفات أخرى بأنه قال الله تعالى علمه شديد القوة ذو مرة فاستوى. فجبريل عليه السلام هو أمين الوحي، هو الذي ينزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سمع جبريل القرآن من رب العالمين ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه القرآن فيسارع إلى إلقائه بحيث يخشى أنه ينساه، فقال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا ثم إن علينا بيانه. فكان جبريل ينزل كما قلنا بالوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحوال التي يأمر الله تعالى بنزول فيها مع بالآيات على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جعل الأمر مع جبريل قال وما جاء مع جبريل من محكم القرآن. قال من محكم القرآن، والحق أن هنا الآن لما قال من محكم القرآن وصف القرآن بالإحكام، وصف القرآن بالأحكام، والقرآن قد وصف الله تعالى في كتابه بأنه محكم، ووصف الله تعالى في علاه بكتابه بأنه متشابه، بل وصفه بالجمع بين الصفتين بأنه محكم ومتشابه. قال الله تعالى في علاه ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، قال أحكمت فهو كتاب محكم. وأيضا قول الله تعالى في علاه ألم ترى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. و عفوا، ووصفه أيضا بالتشابه، وصفه أيضا بالمتشابه أو بالتشابه. قال الله جل وعلا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وقال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن وصفه بالإحكام أولا بأنه محكم، ووصفه أيضا بأنه متشابه. أما وصفه بأنه محكم فالقرآن الحق، القرآن كله محكم، القرآن كله محكم وكله متقن، لا يكذب بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا، وليس فيه شيء من الباطل وليس فيه شيء من التخليط، بل القرآن كله محكم لأنه من كلام الله جل في علاه. فالقرآن كله محكم ولا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأيضا وصفه للقرآن بأنه متشابه، كل القرآن متشابه لأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من الحلاوة والطلاوة على كتاب الله جل وعلا. إذن هو كله محكم لأنه كان متقن، لا تكذيب فيه ولا خلط ولا 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 اختلاف، كما قال الله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فلا اختلاف لا كثير ولا قليل. وأيضا بأنه كما قلنا متشابه، والمتشابه معناه يشبه بعضه بعضا، يشبه بعضه بعضا. وأما أنه وصفه بأنه محكم ومتشابه كما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال العلماء هنا المحكم هو الذي لا يعتريه احتمال، المحكم الظاهر بنفسه، المحكم الذي لا يحتاج إلى تبيين هو الظاهر بنفسه، والمتشابه هو الذي خفي معناه، المتشابه هو الذي خفي معناه، فهذا هو المتشابه. والمعنى أنه له احتمالات كثيرة ولا مرجع الاحتمال من الاحتمالات، المتشابه هو الذي يعتري احتمالات كثيرة ولا مرجح من الاحتمال من هذه المحتملات. فيكون هذا هو معنى بأنه محكم ومتشابه. فيكون عندما قال الله جل في علاه لا، قال الله جل في علاه الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قلنا المتشابه كما قال العلماء هو الذي يعتريه الاحتمالات. بعض العلماء يقولون المتشابه هو آيات الصفات، وهذا خلط وخبط وضعف وخطأ بين، بأن آيات الكتاب لا يمكن أن تكون آيات الكتاب أن تكون يعني في الصفات التي فعلا تكون متشابهة، بل هي محكمة، هذه الصفات محكمة وليست متشابهة، هذا الراجح الصحيح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آيات الأحكام كلها محكمة، والمعنى كيف آيات الصفات محكمة، المعنى تشابه كيف. نعم صحيح، جزاك الله خيرا يا سلفي. نعم صحيح، جزاك الله خيرا، هذه إجابة. نعم هذا كلام جميل جدا. فالمتشابه الذي يعتري الاحتمالات، أما القول بأن صفات الله متشابهة هذا خطأ مبين، هذا كلام أهل البدع. صفات الله محكمة، صفات الله محكمة يعني محكمة المعاني، لكنها كما قال علماؤنا بأنها متشابهة الكيف، لأن الكيف غيب، والغيب لا يصل إليه أحد بحال من الأحوال. وبعضهم قال المتشابه، المتشابه هو معرفة المتشابه هو رد المتشابه إلى المحكم يظهر البيان. والحق بأن المتشابه معلوم، المتشابه ليس خفي، لكن لا يعلمه كثير من الناس، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذا يعلمهن قليل، وهي أمور مشتبهة. وأيضا قد قال الإمام أن الإمام ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن كان يقرأ قول الله الذي فعله والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ومحكمات هم هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. قال: فمن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قف، هم يقفون عن ذلك، لكن ابن عباس كان يقرأ على الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ويقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، وهذا حق، وهذا حق، والمعاني يعني. فهي محكمة المعنى، لكنها الكيفية غيب. فلما كانت الكيفية غيب، فهذه الكيفية لا تعرف إلا من قبل الإخبار، فهي متشابه. وأيضا كما قلنا بأن معرفة المتشابه بأنه يرد إلى المحكم، وكثير من علمائنا أو قل قليل من علمائنا يعلمون هذا المتشابه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بأنه قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال: من محكم القرآن كما بينا، والتنزيل، والمعنى هنا من محكم القرآن إذن، ومن محكم التنزيل، من محكم القرآن ومن محكم التنزيل. والقرآن هو كلام الله جل وعلا، تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به على الروح على الرسول الأمين بلسان عربي مبين. فمحكم التنزيل يعني المعنى هنا المنزل، التنزيل هنا بمعنى المنزل. وهذا فيه دلالة واضحة جدا على أن القرآن كلام الله جل وعلا، والتنزيل هنا لا يكون إلا من علو، ففيه أيضا إثبات علو الله جل في علا. إذن هنا قال: أن من جاء مع جبريل من محكم القرآن والتنزيل، وجعل هذا إثبات لاعتقاد أهل السنة والجماعة بأن القرآن من كلام الله جل في علاه، وأنه من علو نزل به الروح الأمين على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من محكم القرآن والتنزيل، والتنزيل كما قلنا بأنه من علو، ففيه إثبات علو الله جل في علاه، كما قال الله جل في علاه: لكن الله يشهد بما أنزل عليك أنزله بعلمه. قال الله جل في علاه: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فهنا إثبات الكلام، وبعدما أثبت الكلام قال بأنه محكم، محكم القرآن والتنزيل. ثم قال: كلامه سبحانه قديم أعيى الورى بالنص يا عليم. كلامه أضاف الكلام لله جل في علاه، ونردد كثيرا ونقول: والمضاف لله مضافان، مضاف أعيان وأعيان مستقلة بذاتها، ومعاني، إضافة المعاني إضافة الصفة الموصوف، إضافة الأعيان إضافة التشريف، وهي إضافة مخلوق للخالق. فيقول: كلامه هنا أضاف الكلام لله جل في علاه، فيها إثبات أن الله جل في علاه يتكلم، وهذا ثابت بالكتاب والسنة كما بينا. قال الله جل في علاه: قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا. قال الله جل في علاه: منهم من
تلك الرسل
فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجة، منهم من كلم الله. وأيضا قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فإثبات كلام الله جل في علاه من المصنف رحمه الله تعالى. قال: كلامه سبحانه، طبعا كلامه سبحانه هو يقرن هنا عندما يقول سبحانه تنزيه، وهذا تنزيه كأنه يقول وهذا تنزيه عن صفات النقص. وهنا المعنى أولا هو افترض أمرين، وهذا النقص كان من طائفتين، النقص في هذه الصفة من طائفتين. قال: كلامه سبحانه، شوف قال سبحانه نزه الله، لما نزه الله؟ لأنه هنا في محل الكلام يأتي مسألة الخلاف، في محل الكلام يأتي مسألة الخلاف. جاء عن جاء عن فرق أهل البدع والضلالة والضلالات، هم ثلاثة من فرق الضلالات. يعني هو قوله سبحانه رد على طوائف ثلاث. من يعني هو الآن؟ شوف هذا الأدب عند النظم أيضا، كلامه أضاف الكلام لا رفع. قال والكلام عند الكلام لابد أن نقول سبحانه، لأننا نعتقد أولا ننزه الله جل في علاه كل نفس وعي، فيكون هنا كلامه سبحانه قديم يرد على طوائف ثلاثة في هذا الباب. من شوف هنا بقى بشار، أنا أفعل معك يا بشار، بس أنا بشار بيقول والممثلة والجهمية والمعتزلة، أنا أريد بشار لأن بشار ممتاز، بس هو التقاعس لازم يعمل كده، لازم حتى لو أنا في كل مرة سأجعل لك نقطة ومن أول السطر، نقطة ومن أول السطر، بشار نقطة من أول السطر، بشار نقطة ومن أول السطر. الأشاعرة يثبتون صفة الكلام، المعتزلة والجهمية سيد نعيم قال الجميع بعض ما نفقه من المعتزلة، ممتاز، نقطة من أول السطر، المعتزلة. أنا لسه منتظر إجابات ولا ماذا أفعل؟ يهود ونصارى، لا سلفي، دقق النظر شوية. جهاد طبعا قال المعتزلة والأشاعرة والجهمية، طب جهاد فسرها. طيب أليس السؤال هو من قال من كان مخلوق؟ أنا قلت لا، السؤال ليس كذلك. السؤال شوف سلفي لما يدقق النظر أتى 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 بما أتى. شوف هو عشان نجيب الإجابة ضع إجابة جهاد مع سلفي، أكيد سلفي ده من اسكندرية لأنه وجهاد أكيد من اسكندرية، ليس تفخرا بأهل اسكندرية، لكن أنا أستغفر الله، لكن هذا صحيح. إجابة جهاد وسلفي إجابة كاملة، يعني كل واحد منهم أتى بجزء الحق. شوف هو رد على من؟ رد على الكلابية، وده اللي الإخوة ولا ستأتي به. فالله هم وصفوا قالوا هو يتكلم، لكنهم ما قالوا، وذلك وقال سبحانه قديم، وهم يقولون بذلك، يقولون اتصف بالصفة بعدما لم يكن متصفا بها، وهذا الذي كنت أريده. وذهب عن جهاد ما عرفش كيف، لكن أتى به. والمعتزلة لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، يبقى كلامه هنا رد عليهم هو الآن، لأنه إضافتهم إلى إضافة الكلام لا إضافة مخلوق لخالق، إضافة مخلوق لخالق طبعا. أيوة نعم. والجهمية جميع ينفون أيضا، جميع ينفون صفات أصالته، مفهوم؟ فهو يبقى إذن هو بيرد على الجهمية بإثبات الصفة، يعني عشان نبين وجه الرد على كل هؤلاء، بيرد على الجهمية بإثبات الصفة، ويرد على المعتزلة بنفي ما قالوا وإثبات ما قال، إثبات الصفة لله جل في علاه ونفي ما قالوا لأنه قالوا مخلوق. قلنا لا، هذه إضافة إضافة صفة للموصوف. ويرد أيضا على الأشاعرة بأنهم يقولون بأنه كلام وليس بكلام، في حقيقة الأمر ليس بكلام، لأنهم يقولون الكلام هنا كلام النفسي، لكن هو قال كلامه سبحانه قديم. آية الوراء بالنص يا عليم، طبعا هو قديم لازم نقف معه، لأنه أخشى ما أخشى أنه يكون بذلك كالأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون بأن الكلام صفة ذات. هذا فرق بين الأشاعرة وأهل السنة والجماعة، الأشاعرة يرون بأنه صفة ذات، مفهوم؟ على أساس أنه كلام نفسي، ويرون أنه صفة ذات، فبيرد عليهم أيضا على الأشاعرة، بيرد على الكلابية، مع أن الكلابية هم أقرب ناس إلى أهل السنة والجماعة، لأنهم يقولون هو يتكلم بصوت وحرف، لكن يقولون قد اتصف بعد ما يكون، يبقى إذا مع ذلك قبل ذلك كان إيش؟ كان وصف نقص، حاشاه سبحانه وتعالى، ورد أيضا على الفلاسفة. ورد على الفلاسفة يقولون مسألة عندهم حاجة اسمها العقل الفياض، هم عندهم هذا فقط، هذه التي يتمسكون بها، ولذلك هم يقولون أن جبريل دي شيء هلامي، ما في شيء اسمه جبريل، مسألة جبريل دي شيء هلامي، ده اللي عندهم، مفهوم هذا الكلام؟ هذه مسألة مهمة جدا في هذا الباب، فهذا رد عليهم. ها؟ يرد على الجميع، ليبقى على الجميع والجماعة، لكن هي أصلا المسألة أن الجميع على فقط على مسألة النفي العام، صحيح؟ فهو يقول سبحانه وهذا تنزيه لله جل في علاه، والله جل على الكمال كل الكمال يتصف الله به ولا تصف بنقص بحال سبحانه جل في علاه. نعم هم يقولون العقل الفعال أو العقل الفياض، أنهم يقولون هذه الفيوضات تفيض، ويقولون لو تزهد يعني جاءه شيء اسمه جبريل، هو ليس بجبريل. ما هي التلازم بينهم، عقل فعال والفياض نفس الامر، على اساس ان هو تلازم بينهم، على الفيوضات تنزل على المتزهد المتدرب لنفسه في هذا الباب. فهو رد ايضا، المهم انه رد على من على الجميع، على الفلاسفه ايضا في هذا الباب. فسبحانه لا نقص في صفاته، وصفاته كلها صفات كمال وجلال وبهاء وعظمه سبحانه جل في علاه. قوله قديم، هذا خطأ الأول اللي نمسكه عليه الآن، وهو خطأ الثاني مش أول، يعني صراحة في حاجات ملاحظة هنا، ولذلك أيضا في كتاب الإيمان أخطأ نفس الخطأ في هذا الباب، يعني في الكلام على الإيمان أخطأ وأتى بكلام الأشاعرة، ما أتى بكلام أهل السنة والجماعة. السفريني أيضا في مسائل الإيمان لما تكلم عنها على مسائل العمل تكلم بكلام الأشاعرة لا بكلام أهل السنة والجماعة. الغرض المقصود هنا أخطأ، قال قديم، والقرآن ليس بقديم، القرآن ليس بقديم، لأن القرآن قد تكلم الله به جل في علاه، وسمع جميع أنه حينما أراد الله جل في علاه أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد نقول بأن جنس الكلام صفة الكلام لله جل في علاه قديم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام تيمية، ويحسبون أنها على الكلام فقط، بل هي على كل صفة فعلية، بأنها قديمة النوع حدثت الأحاد، قديمة النوع حدثت الأفراد. فصحيح جنس الكلام قديم، لكن أحاده هو الأحاد الكلام هي التي ليست بقديمة. ولذلك يقول الله تعالى وما أتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. قال ما أتيهم من ذكر من ربهم محدث، وهنا محدث ليس على أصل الكلام ولكن على الأحاد، ليس على أصل الكلام ولكن على الأحاد، هذا الأصل في هذا الباب. ولذلك قال كلامه سبحانه جل في علاه، كلامه سبحانه قديم، وكما قلنا لا يقال في كلام الله قديم، لا يقال في كلام الله قديم، وهذا ليس من كلام أهل السنة والجماعة. وأيضا قديم هذه لا تعرف في السلف، لا يعرف في السلف كلمة هذه الكلمة، فهي كلمة أيضا محدثة. نعم القديم هي مصطلحات أهل الكلام كما قال نعيم، وهذا صحيح، ولذلك لابد من تجنب هذه الألفاظ ومصطلحات أهل الكلام، نحن لا نردها مطلقا ولا نقبلها مطلقا. نقول تعالى بين لنا ما مقصودك في هذا الباب، بين لنا ما تقصد في هذا الباب. قال كلامه سبحانه قديم، أعيى الورى بالنص يعليم، سبحانه جل في علاه. ونعم وأن هذا القرآن قد أعجز الجميع، والله جل في علاه أعجز بلغاء وفصحاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال الله جل في علاه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، انظر إلى المبالغة في التعجيز، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وأيضا قال الله جل في علاه قال قل إن جمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. يقال أن من بلغاء العرب لا يسمعون، كانوا يأتون في سوق، هذا سوق ما اسمه عكاظ، نعم كانوا الشاعر يقف من الفجر من طلوع الشمس إلى المغرب يتكلم بآلاف الكلمات، ويكون له عيب في لسانه، مثلا يكون في الراء لا ينطق، لا تكون منتظمة عنده ألدغ، فهو عندما يأتي بالكلمات يأتي بكلمات ليس فيها الحرف، بآلاف الكلمات ليس فيها الحرف من شدة الإتقان، وكأنهم يغرفون من البحر، من بحر اللغة عندهم. فالحاصل هؤلاء الفصحاء والبلغاء أعجزهم القرآن. لذلك قال هذا البئيس التعيس الوريد بن المغيرة قال والله قد علمنا كلام الكهان والسحرة والجن وليس والشعراء وليس هذا من كلامهم، إنه قال إن 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 إن, إن, إن عليه إن إن لا بس إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمسمر وإن أسفله لمغدق. شوف هذا كلام يقال مدحا فيه وثنا فيه في الكتاب. فقد أعجزهم هذا الكتاب بحق أن يأتوا بمثله. فالله تحدهم بالقرآن كله، ثم تحدهم بعشر سور مفتريات ما استطاعوا إلى ذلك، وتحدهم بصورة، وفي ضمن السور تحدهم بآية، في الضمن تحدهم بآية. خلينا نقول الإخوة والأخوات هنا، لأنه أكثر الإخوة والأخوات هنا معهم قراءات، فليأتونا بمسألة الآية، التحدي بالآية. أعجزهم بآية، أعجزهم بالقرآن، أعجزهم بالعشر سور، أعجزهم بصورة، وأعجزهم أيضا بآية، أعجزهم بأن يأتوا بآية من هذا الكتاب. فلذلك قال أعيى الورى بالنص يا عليم. نقف عند هذا، ولكن هذا مأخذ أيضا على النظم، فلا بد طلبة العلم يضعوا عليه تحته خط ليبين ذلك، حتى يعني لا ينطلي على أحد يدرس الكتاب. نعم، هذا بيناه قبل ذلك نعيم في هذا الباب، خطأ مبين حقا، هو خطأ مبين. وإحنا بينا من صفات الله الذي فعل الذي قال عنها قديمة، قلنا يبقى المقصد بها إيش؟ المقصد بها أنها في الصفات الذاتية الثبوتية تكون في الخبرية وتكون في الذاتية، وأما الفعلية نعم قديمة النوع، حادثة الآحاد، هذا لابد. نعم، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. ده تعرف هذا بصراحة جهاد جزا الله خيرا، يعني يفقه، لأنه قال لا. طب شيء هذه فيها وجه دلالة، هو ما أتى بها، لكن خلاص أنا عشان أعرف ما وراها قلت خلاص، لأنه هو الاستدلال عنده، أنا بسأل عن الآية صح، قال لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم البعض صغير. أطلع فوق شوية هتفجعني، يعني أطلع فوق شوية. لا يأتون بمثلي عموم. شوف هنا طبعا أتريب يمدح في نفسه عشان يقولك اطلع بس عشان تسمع بس العموم، وهذا ممتاز. يبقى عندي استعادة أقول غالب ظني أنه لا رسالة من الصباح، يعني لما يأتي رسالة سيضعف فهما هنا الآن، لكن ما شاء الله. نعم، هذا صحيح، الاستدلال بها يكون هنا على العموم فينزل. أنا أريد صراحة آية على الخصوص. طبعا الدكتور تامر أيضا أتى بها، فلا يأتوا بحديث مثله، فيكون العموم هنا داخل فيه تحت الآية. أنا أريد التخصيص في مسألة الآية.
يقول كيف نثبت العينين لله تبارك وتعالى؟
أولا نثبت العين، نثبت أصل صفة، نثبت العين لله جل في علاه بقول الله جل في علاه تجري بأعيننا، وقول الله جل في علاه إنك بأعيننا، وأيضا التصريح بعين الله جل في علاه في أكثر من آية. طيب، هذا إثبات أصل العين عندنا من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. لكن إثبات العينين يكون بمفهوم مخالف، يكون بمفهوم المخالفة لقول سلم إن ربكم ليس بأعور، إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال أعور العين اليمنى. العور في لغة العرب لا يكون إلا لمن عنده إيش؟ عينان، عنده عينان. فإذا هنا يفهم من الحديث بالمفهوم إثبات العدد، إثبات العدد. وهنا في خلاف عند العلماء في مسألة إثبات الصفة بالمفهوم، لأن إثبات الصفة بالمفهوم أصله اجتهاد لكنه ملازم للنص، يعني لا تستطيع أن تقول أنه ليس بنص، لا تستطيع، لكن أيضا لا تستطيع أن تقول أنه ليس باجتهاد. فهنا صار إثبات أصل الصفة بالمفهوم صار فيه شبه الاجتهاد وشبه التوقيف، مفهوم فيه شبه، ولذلك التوقف فيه أولى. لكن هنا سنقول بأن إثبات العينين سبقه إثبات أصل الصفة بالكتاب بالتوقيف، فكان الإثبات هنا إيش؟ العدد، فكان إثبات العدد، لا سيما وعندنا حديث ضعيف جاء بإثبات العدد بأن الساجد يسجد بين عيني الرحمن، هو حديث ضعيف لكن يستأنس به هنا، فهذا الذي جعلنا نثبت العينين. أرجو أن تكون واضحة يا نعيم. حتى سلفي هو أتى بال ما نقول لك اسكندراني، الرجل دوت هذا رجل اسكندراني، لأنه شوف دلوقتي بيعاتب سعيد بيقول وتعاملنا نحن كاننا من كفر الشيخ، احنا من اسكندريه ايضا. لا، ما الحق ان الاجابات جيده في مواطن تحتاج الى النظر الى الاجابات الجيده. نعم،
هل يعني ذلك ان ايات العين والعيون مصروفه عن ظاهرها؟
لا، هو كتب وضحت خلاص، هو كتب وضحت.
تقول هل يجوز إصلاح النية بعد العمل إن كان شك في فساد النية قبل أو أثناء العمل؟
نعم 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 نعم، حتى ولو تندم على عمل عمله ولم يكن الإخلاص إلا مشوبا وتندم على ذلك، فيه الإصلاح، له الإصلاح. دعك الآن من العمل هل عليه قضاء أم لا، بنتكلم على الأجر الآن، على الثواب. نعم، حتى يعني لو راح تصدق صدقة والنية فيها أن يمتدح، فهمني، ثم تندم وبكى وقال استغفر الله ليتني فعلت ذلك لله جل في علاه، لا يمكن لا يمكن يضيع عند الله جل في علاه. اجل العتاق ندم، هذا الذي اتكلم عنه. الان سيب اجل العمل، الان هو سقط، الان لما تندم انا اقول الله تعالى يعطيه فوق هذا الاجر، تم، هو هذا. فهل يستقيم به الاول ولا ما يستقيم؟ وعند الله تعالى يستقيم في هذا الباب. احنا قلنا خلاص سقط، لما؟ للرياء. هو الان اراد ان يصلح فتندم على ذلك، مفهوم؟ هنا اثر الامر الاخروي، هذا يدخل في مساله رحمتي غلبت غضبي، انت الظن في الله جل في علاه. اما الثاني ان كان عمل يعني صلى وراء فيها وكان رياء هو غالب الامر، نقول عيد الصلاه، لكن ده الكلام في الفعل غير الكلام في الاجر. خلاص الاجر يستقيم، تندم وقال ليتها كانت لله، يكتبها الله لله، لأنه نية المؤمن خير من عمله، وإنما العمل بالنيات، وإلا هل سد الباب له الله جل في علاه حتى لا يتوب؟ هذه الندم إيش؟ توبة. أنا سأقول شيئا، قام الأمر على معصية قد ثبتت والسيئة كتبت، تندم الرجل، طيب، واستغفر ربه جل في علاه فيما بينه وبينه، تمحى ولا ما تمحى؟ هذه مثل تلك. خلاص، ما قلنا من عمل عمل وبقي عليه، لكن هذا تندم. ما قلنا الآن هو تركته وشركة في من لم يندم، في من لم يتراجع. هذا قلت أنا الآن، قلت لك، ولذلك ندم، وهذا قد يجعله فوق ما يكون فيه الأجر. حبيبي، في أدلة أكثر منها. نعيم أيضا أتى بأدلة، أتينا له. خلاص أصلا ده حاتم أعتقد. ما ماشي يا هو طبعا احنا سندخل حاتم في الإسكندرية عشان نسكت من هذه التعليقات. يقول جامعة إسكندرية زي الوحي، لا، هو جامعة إسكندرية هم أقرب الناس للوحي. إيه هم يقولون؟ لا، يقولون نحن في جامعة، ما نفعله الآن حط من مكاناتكم. هذا صحيح، لأن الجامعات لا تخرج طلبة علم. الجامعة، نعم، هو الجامعة أقصاها تخرج مثقف، تخرج مثقف تشير إليه ليتعلم، فإن بقي على ما هو عليه أكاديمي هيبقى أبقى على ما هو عليه، يبقى زينة المجالس أو زينة الذهاب والإياب، لكن أن يكون عالما، لا، العالم له ما له.